أن إطالة أمد الحرب هو حالة استنزاف حقيقية لكل الأطراف. حالة الاستنزاف الحقيقية هذه لكل الأطراف تأتي التي يديرها ينقسمون إذا صح التعبير، رغم أني ضد هذه القاعدة عادة، مجموعة من الحمائم ومجموعة من الصقور. الحمائم يعتقدون أن إدارة مشهد الحرب الأوكرانية لابد أن يكون في الصف الأوكراني دفاعي، ألا لا تخترق أو لا تتقدم أو لا تندفع نحو العمق الروسي حتى تدافع فقط عن، وهذا جزء من الدعم الذي وصل إلى أوكرانيا كان يتحدث ألا يمد أوكرانيا بأسلحة هجومية، يمد أوكرانيا فقط بأسلحة دفاعية تستطيع أن تدافع على نفسها أو تقوم بتحرير ما تم احتلاله أو تحريره، بمعنى على وجهتي النظر الروسية والأوكرانية، من مناطق عبر الجمهوريات الأربعة، عبر جزيرة القرم.
مرحبا بكم. رغم الدعوات الأممية والمحاولات الدولية لتهدئة المشهد بين روسيا وأوكرانيا والاتجاه نحو طاولة المفاوضات من جديد، إلا أن جميع المبادرات قوبلت بالرفض في ظل تمسك طرفي الصراع بشروطهما، الأمر الذي يثير المخاوف من دخول المعارك مرحلة تصعيد لا تنتهي وحرب طويلة الأمد تزيد من حدة الأزمات السياسية والاقتصادية التي باتت تهدد العالم يوما بعد يوم. لماذا تفشل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ موضوع مطروح للنقاش من الآن وحتى رأس الساعة. نبدأ نقاشنا إذن، وينضم إلينا من بيروت دكتور سمير أيوب الباحث في والمتخصص في الشؤون الروسية والدولية، وينضم إلينا من القاهرة أبو بكر بأديب الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية، وينضم إلينا أيضا من واشنطن جويل روبن نائب وزير الخارجية الأمريكي سابقا، وأخيرا من برلين دكتور خليل عزيمة الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية والأوكرانية. مرحبا بحضراتكم جميعا في هذا النقاش. أتحول إلى القاهرة مع السيد أبو بكر بأديب الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية. سيد أبو بكر، في رأيك هل هناك سببا واضحا في رفض كل المبادرات التي قدمت حتى الآن؟ عندما طرحت المبادرة الصينية قيل إنها تساند روسيا وليست منصفة أو ليست حيادية، وعندما قدمت المبادرة الأفريقية لم تلقى القبول أيضا من جانب كييف، ما رأيك في هذا الأمر؟
في الغالب الأطراف حاليا ليست مهيئة لأي دخول في مفاوضات، لأنه الدخول في المفاوضات يسبقه جملة من المقاربات التي تحاول أن تقرب وجهات النظر على الجوانب الإنسانية وجوانب وقف إطلاق النار في مواقع وجبهات مختلفة. كل هذه الإجراءات والمقاربات يفترض أنها تسبق أي مفاوضات أو تسبق أو يتم احتوائها في المبادرات التي تقدم من الصين أو تقدم من الدول الأفريقية أو تقدم من أي طرف آخر، يفترض أن يكون لديه قبول. هذا كله لم يحدث. المقاربات التي تقدم والأطراف التي تجلس أحيانا على طاولة المفاوضات غير ذات سلطة عسكرية أو سياسية قادرة أنها تقدم فيها نوع من التصور لتمهيد لإرهاصات إذا صح التعبير هذه المقاربات. وبالتالي كل طرف بطبيعة الحال اليوم اهتمامه الأكبر والأوسع والحاضر هو العملية العسكرية، هو المواجهات العسكرية، هو كيف يمكن أن يحقق المزيد على الأرض على الجبهات المختلفة حتى يستطيع مستقبلا أن يكون سقف تفاوضه أعلى، وبالتالي يستطيع أن يحقق ما يريده من مطالب أو ما يريده من شروط. بطبيعة الحال روسيا دخلت هذه الحرب حتى لا تدخل في تفاوض وتخسر ما أرادته من حماية مجالها الحيوي والأمن القومي للدولة الروسية الذي تعتقده أنه يمتد للعمق الأوكراني. بطبيعة الحال أيضا الغرب اليوم، أوكرانيا لا, 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 لا تسيطر على قرارها، الرئيس زيلينسكي لا يستطيع أن يأخذ قرار التفاوض أو وقف إطلاق النار بمفرده. اليوم الذي يدير المعركة بطبيعة الحال هي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وبالتالي أوكرانيا غير قادرة على إدارة قرارها السيادي أو السياسي أو العسكري لأنها مرتبطة ارتباط كلي بالغرب. روسيا لديها مطالب مختلفة، وهي تعتقد أنها خاضت هذه الحرب لتحمي هذه المطالب ولتستطيع أن تحقق أمنها القومي. في المقابل حصل العكس، الاتحاد الأوروبي قام أو حلف الناتو قام بتوسيع أعضائه، استطاع أن ينشر أسلحة وأسلحة استراتيجية مختلفة على نطاق طول الحدود التي الحدود الشرقية لأوروبا التي تربطها بروسيا، وبالتالي استطاعت أن تحقق اختراق أكبر تجاه تهديد الأمن القومي الروسي.
طيب السيد أبو بكر وباقي ضيوفي، اسمحوا لي أن تتفضلوا بالبقاء معي. هذا ما تحدثنا يمكن عنه كثيرا، مسألة العمق الروسي والضرب في العمق الروسي والدلائل التي يحملها هذا التوجه ناحية العمق الروسي. أذهب إلى ضيفي من القاهرة أبو بكر بديب. أستاذ أبو بكر، في رأيك هل بالفعل روسيا تريد كسب الوقت؟ البعض يشير إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، ربما تغير في شكل الدعم المقدم لكييف. هل هناك استراتيجية تتبعها موسكو في إطالة أمد هذه الحرب حتى مجيء رئيس أمريكي كما تتوقع موسكو من الجمهوريين، يتمتع بعلاقة أو يتمتع برؤية على الأقل شبه مشتركة مع روسيا؟
اسمح لي أن أبدأ بنقطة صغيرة قبل أن أجيب عن سؤالك. هناك دائما فخ في العمليات العسكرية التي تأخذ وقت طويل، والتي دائما ما يراد لها أو يدار على هامشها أفكار لمبادرات سلام أو مفاوضات بمعنى أدق، وهو أنه في لحظة ما من لحظات الحروب الطويلة يحدث نوع من وقف إطلاق النار دون مبادرات سياسية، أو بمعنى أدق دون تسوية سياسية حقيقية في الجبهات، وذلك الفخ الذي يبقي المرحلة ما بين ألا حرب وألا سلام. وبالتالي عودة إلى سؤالك، أنه إطالة أمد الحرب هو حالة استنزاف حقيقية لكل الأطراف. حالة الاستنزاف الحقيقية هذه لكل الأطراف تأتي، التي يديرها ينقسمون إذا صح التعبير رغم أني ضد هذه القاعدة عادة، مجموعة من الحمائم ومجموعة من الصقور. الحمائم يعتقدون أن إدارة مشهد الحرب الأوكرانية لابد أن يكون في الصف الأوكراني دفاعي، ألا لا تخترق أو لا تتقدم أو لا تندفع نحو العمق الروسي حتى تدافع فقط عن، وهذا جزء من الدعم الذي وصل إلى أوكرانيا كان يتحدث ألا يمد أوكرانيا بأسلحة هجومية، يمد أوكرانيا فقط بأسلحة دفاعية تستطيع أن تدافع على نفسها أو تقوم بتحرير ما تم احتلاله أو تحريره بمعنى على وجهتي النظر الروسية الأوكرانية من مناطق عبر الجمهوريات الأربعة، عبر جزيرة القرم وما إلى ذلك. وبالتالي إطالة أمد الحرب هو جزء من مناورة إذا صح التعبير للأطراف كلها، تحتمل استمرار الاستنزاف الاقتصادي والسياسي والعسكري، وتحتمل جزء من إذا صح التعبير كسر العظم، تشوف الطرف الآخر إلى أين سيصل، تشوف أوروبا وإخفاقاتها السياسية والعسكرية، أو ترى أيضا نقطة مهمة جدا، إلى متى سيستمر الدعم الغربي لأوكرانيا. الدعم الغربي لأوكرانيا اليوم صحيح قد يؤثر سياسيا ويسقط حكومات هنا أو هنا غربية، أو يؤثر على الانتخابات الأمريكية بشكل أو آخر، لكنه في النهاية الغرب يدرك أنه يقدم هذا الدعم، ولكن الذي يقاتل هم الجنود الأوكرانيين، الذي تخسر أراضيها هم الجنود الأوكرانيين، الذي يقوم بإدارة المعركة على الجبهات حقيقة هم الجنود الأوكرانيين، ولكن هو الدعم اللوجستي والدعم العسكري المباشر للغرب لأوكرانيا. ولكن روسيا تخسر في المقابل حقيقة إدارة مشهد مختلف على الجبهات، خلافات داخلية، مشهد اقتصادي هش، علاقات اقتصادية تحاول أن تديرها هنا وهناك مع أفريقيا، مع الصين، مع الدول اللاتينية، مع الدول العربية. كل هذا المشهد يؤكد أن إطالة أمد الحرب ليس في إطار كسب الوقت لأي طرف من الأطراف، هو مزيد من الاستنزاف ومزيد من السقوط، ولكن أنت كيف تستطيع أن تدير هذا الاستنزاف في حده الأدنى الذي يحقق لك انتصارات بطيئة على الأرض، ولكنك تستطيع أن تتقدم.
دكتور، شكرا جزيلا لحضراتكم على هذا النقاش وعلى وجودكم معنا. من القاهرة أبو بكر بديب الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية، برلين دكتور خليل عزيمة الباحث الأكاديمي المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية والأوكرانية، ومن بيروت الدكتور سمير أيوب الباحث والمتخصص في الشؤون الروسية والدولية. إذا كنا معكم والنقاش حول أسباب فشل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء هذه الحرب. غدا حلقة جديدة موضوع آخر مطروح للنقاش. كنت معكم إيمان الحويزي، وإلى اللقاء.